لا تقف أو تنتظر، فالليالي قد تضيع. ها هو العمر يمر رغم أعذار الجميع.
لا تقف أو تنتظر، فالليالي قد تضيع. ها هو العمر يمر رغم أعذار الجميع.
قد نلاقي تعبا أو نرى النور خبا، لكن السير سيبقى بطريق النجبا. قد نلاقي تعبا أو نرى النور خبا، لكن السير سيبقى في طريق النجبا.
لا تقف
أو تنتظر، فالليالي قد تضيع. ها هو العمر يمر رغم أعذار الجميع.
لا تقف
أو تنتظر، فالليالي قد تضيع. ها هو العمر يمر
رغم أعذار الجميع.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ثم أما بعد. أنت عايش ليه؟ بدون مقدمات كتير، إحنا النهاردة في حلقتنا هنتعلم إن إحنا عايشين علشان نربي نفوسنا. الإنسان نفسه يا إخوة لو أهملها بيحصل مشاكل كتير جدا جدا جدا. الإسلام بيعلمنا إن الإنسان لازم يربي نفسه. ليه؟ لأن التربية وفق المنهج الإسلامي والرؤية الإسلامية هي اللي بتصنع الرجال، هي اللي بتخلي الإنسان صاحب عقيدة. هو الإنسان المسلم اللي هيكون بعد كده صاحب رسالة، حامل رسالة، حامل رسالة، حامل لواء نور بأخلاقه الزاكية، بعقيدته الصالحة، بأعماله الخالصة لله سبحانه وتعالى، وبهذا يكون نور في هذه الدنيا. كيف يربي الإنسان نفسه في ظل هذه الأوضاع التي نعيشها؟ كيف يربي الإنسان نفسه في ظل الأحوال التي يحياها الإنسان؟ إذا أردت أن تجعل نفسك زكية، زاكية، طاهرة، فلا بد وأن تراجع نفسك دوما، وأن تحاسب نفسك، وأن تستدرك النقص الذي لحق بك، وذلك عن طريق عمل جولة إيمانية تصفي فيها عقائدك، وتزيد فيها من عباداتك، وتسمو بها بأخلاقك وذوقك. عشان كده العلماء قالوا إن الطريق إلى تزكية النفس يكون بالحرص على تربية النفس إيمانيا، تربية النفس أخلاقيا، تربية النفس علميا، تربية النفس دعويا وحركيا ومنهجيا. تربية النفس إيمانيا يعني إيه؟ يعني أن يداوم العبد على تقوية صلته بالله سبحانه وتعالى، فيعمل على مرضات الله في كل وقت، بس بحيث أن يكون هذا الوقت هو مقتضى العبادة، بمعنى أن كل وقت له عبادة، فأنت عايز تصيب العبادة في الوقت الذي أراده الله تبارك وتعالى. وبهذا تكون قد تشبهت بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالصحابة الكرام الذين كانوا يأتون بالتكاليف والطاعات في وقتها على الوجه الذي يريده الله سبحانه وتعالى. ثانيا، كيف يربي الإنسان نفسه إيمانيا؟ احنا قلنا المراد بالتربية تربية النفس إيمانيا. كيف يربي الإنسان نفسه إيمانيا؟ عن طريق 10 حاجات. 1، الاستعانة بالله تبارك وتعالى ومجاهدة النفس على العمل بذلك. 2، سلامة العقيدة، لأن العقيدة أخواننا الصحيحة بتقي الإنسان من الانحرافات والمهالك، وتمنحه السكينة والاستقرار النفسي، مما يعين العبد على تحقيق المراد منه. 3، التفكر في أسماء الله وصفات الله تبارك وتعالى، وعدم التفكر في ذات الله سبحانه وتعالى. 4، قراءة القرآن وكثرة سماع القرآن وتدبر القرآن والتفكر في معاني القرآن. في كتاب جميل جدا اسمه القرآن تدبر وعمل، ياريت تقرأه وهتنتفع به في هذا الأمر. 5، أكثر من العبادات في مقدمتها الفرائض واجتهد في أداء النوافل. 6 جالس أهل الصلاح والتقى. 7 احذر من تدمير حياتك بإضاعة الوقت. واوعى تمشي مع ثقافة القطيع اللي ماشية ويقول لك يا عم يعني انت وراك ايه يا عم، ضيع وقتك، عيش ايامك، عيش لياليك. خلي بالك من الكلام ده. 8 صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح ان انت ما شفتش النبي، بس احنا ممكن نصاحب النبي في حياتنا عن طريق قراءة سيرة النبي والامتثال لها والعمل بها في حياتنا. 9 اكثر من الامور التي تلين القلب، زي زيارة المقابر، عبادة عيادة المرضى، التفكر في خلق الله، الدعاء في أوقات الإجابة، صنائع المعروف، الصدقة، إن أنت تنزل تزور المساكين، إن أنت تقضي حوائج المحتاجين. 10 حاسب نفسك يوميا على كل قول وفعل يصدر منك. طيب تربية النفس أخلاقيا يعني إيه؟ تربية النفس أخلاقيا يعني أن يسير الإنسان على أخلاق الإسلام، أن يكون خلوق وفق الأخلاق الإسلامية وليس وفق الأخلاق الوضعية أو الغربية. إحنا بنعمل ده علشان الأخلاق لها في ديننا منزلة عظمى. الله تبارك وتعالى وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأجمل الأوصاف وأسمى الأوصاف، فقال سبحانه وإنك لعلى خلق عظيم. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بين لنا شيء من فضل الأخلاق الحميدة الإسلامية، قال صلى الله عليه وسلم إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وسئل النبي عليه الصلاة والسلام عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال تقوى الله وحسن الخلق. إذن لازم إن احنا نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم ونحسن أخلاقنا. النبي عليه الصلاة والسلام يا إخوة كان أحسن الناس خلقا، كان أشد الناس حياء، كان لا يثبت بصره في وجه أحد، كان يقبل معذرة المعتذرين إليه، يمزح ولا يقول إلا حقا، يضحك من غير قهقهة، ترفع الأصوات عليه فيصبر، لا يحتقر مسكينا لفقره، ما ضرب بيده أحدا قط إلا في سبيل الله، ما انتقم لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمات الله، ما كان يجزي بالسيئة، كان يعفو ويصفح صلى الله عليه وسلم، كان يبدأ كل من لقيه بالسلام، كان إذا لقى أحدا من أصحابه بدأه فصافحه وسلم عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كان يجلس حتى حيث انتهى به المجلس، كان يكرم كل من دخل عليه، كان صلى الله عليه وسلم يؤثر الداخل عليه بالوسادة حتى يجلسه، كانت تأخذ الجارية والطفل الصغير بيده وتسير معه هكذا في طرقات المدينة. كل الناس تقول يوم القيامة نفسي نفسي، ومحمد صلى الله عليه وسلم يقول أمتي أمتي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بكلمة جامعة كده نستطيع أن نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان قرآنا يمشي على الأرض. طيب علشان نحقق التربية الخلقية بسرعة، أنت محتاج هذه التذكرة السريعة ونفذها كروشتة عملية. أولا لازم تحقق الأدب مع الله سبحانه وتعالى، والأدب مع الله بيكون بحسن التوكل على الله، تفويض الأمر إلى الله، حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، وصف الله بما هو أهله وتبرئته مما ليس له أهله، إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى، تعظيم قدر الرب سبحانه وتعالى في قلبك، ودي مرتبة الإحسان التي ينبغي للمسلم أن يتعبد إلى الله بها. لا تعظم أحد أكثر من الله، لا تحلف بغير الله، لا تجعل لله ندا في أفعاله أو في صفاته. كذلك دوام ذكر الله بتلاوة كتابه ومدارسة سنة نبيه صلى الله عليه وسلم والذود عن دين الله سبحانه وتعالى. الأدب مع القرآن يكون عن طريق الاعتقاد التام أن القرآن منزل من عند الله، وأنه كلام الله ليس مخلوق، وأنه ليس ككلام البشر، بل إنه صفة من صفات الله التي لا تنفك عنه سبحانه وتعالى، وأنه وحي أوحاه الله لنبيه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم. أنزل الله القرآن لنتعبد به في حياتنا الدنيا، لنتحاكم إليه في هذه الحياة. القرآن يا أخواننا مش مجرد كتاب حسنات فقط، القرآن نزل ليحكم الحياة، لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. طب هينذر من كان حيا بإيه؟ بالقرآن. إذن لازم تاخد بالك من هذا المعنى، من الأدب مع القرآن الاعتقاد بأنه لا يصلح الزمان والمكان إلا بالقرآن، من الأدب مع القرآن الوقوف عند أحكام القرآن فلا نتعدى أحكام القرآن، ولا نقدم قول على قول القرآن، ولا أمر على أمر القرآن، ولا حكم من أحكام الدنيا الوضعية على حكم الله سبحانه وتعالى. من التأدب مع القرآن أن يحذر الإنسان أن يستخدم القرآن كتمائم وأحجبة وتعاويذ لمنع الحسد أو جلب الرزق، أو أن احنا نحط القرآن كده في علبة قطيفة على عربية واخد بالك ونقول أصل القرآن بركة. بس من الأدب مع القرآن مداومة قراءة القرآن وحسن تلاوة القرآن وترتيل القرآن على طهارة متأدبين بآداب التلاوة. ثالثا الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، من الأدب مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عدم رفع الصوت أمامه وفي مجلسه في حياته. طب وبعد مماته عدم تقديم العقل وتقديم الآراء على سنة النبي صلى الله عليه وسلم بدعوة إن ما فيش حاجة اسمها سنة وإحنا قرآنيين يا جدع، وسيبك من السنة دي، ده السنة فيها الضعيف والموضوع والبخاري ده مسخرة والكلام اللي إحنا بنسمعه الوقتي. من الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم عدم التقدم برأي على رأي رسول الله، عدم التقدم بحكم شرعي على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأوائل سورة الحجرات تبين لك هذا المعنى. من الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم الذب عن عرضه صلى الله عليه وسلم أمام المرجفين والمشككين، إبراز فضائله وحسن خصاله، الدعوة للتمسك بسنته وتطبيقها مع الحرص البالغ على تنقيتها من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. من الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم تعلم سنته الشريفة والحرص على معرفة سيرته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. من الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحبه حبا يفوق محبة النفس والمال والولد. من الأدب مع سيدنا رسول الله طاعته طاعة مطلقة بلا تأخير ولا تسويف ولا اعتراض، وعدم المبالغة في مدحه وإطرائه صلى الله عليه وسلم. من الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إن احنا نثبت نبوته. في كتاب جميل اسمه إثبات النبوة للدكتور سامي العمري، ده بيرد على الناس اللي بيشككوا في الرسول صلى الله عليه وسلم. رابعا الأدب مع الخلق، لازم نتأدب مع الناس كلهم حتى ولو كانوا غير مسلمين، وذلك إن احنا نكف الأذى عن الناس جميعا، إن احنا نحب لكل الناس ما نحبه لأنفسنا، أن نحرص على الابتسامة الرقيقة معهم وأن نبدأهم بالسلام، أن نتهادى معهم ولو بشيء يسير، أن نكثر من الصمت وقلة الكلام إلا فيما ينفع، أن نحرص على حسن الاستماع إليهم وعدم مقاطعتهم، أن نحرص على لزوم حسن السمت وجمال الشكل وطيب الرائحة، أن نحسن إلى كل من أساء إلينا وأن نبذل له الخير في منتهاه، ألا نتصنع الأخلاق أمام الآخرين، ألا نتتبع عورات الناس وأخطاء الناس، لأن بعض الناس دلوقتي بقى منهجها امسك غلط على فلان عشان تعرف تذله كويس. لا، لا نتتبع عورة المسلمين ولا نتتبع عورات الناس. ثم لنحظر الازدواجية الأخلاقية، احذر أن تفرط في أخلاقك في أي مكان، واحذر أن أنت تصدق العلمانيين في التوكشو اللي بيقولوا لك أن الأخلاق نسبية وليست ثابتة، فالإسلام بيقول لك أن الأخلاق ثابتة وليست نسبية. طبعا احنا اتكلمنا في تربية النفس خلقيا، بقي عندنا تربية النفس علميا، ودي هرجع حضرتك لحلقة أن أنت إزاي تتعلم دينك وإزاي أن أنت تبقى طالب علم نجيب. بقي عندنا تربية النفس دعويا. يا إخوانا الإنسان إما مؤثر أو متأثر، إحنا عايزين أن إحنا نبقى ناس مؤثرين في الواقع، إحنا عايزين نسيبنا من التدين السلبي اللي بيحاول بعض الناس أن هم يقنعونا به، ونبدأ أن إحنا نؤثر في مجتمعاتنا، في المجتمعات الطلابية، في المنتديات، في الجامعات، في الشوارع، في المصالح الحكومية، في كل مكان لازم يبقى حضرتك ليك بصمة الدعوة إلى الله أشرف الأعمال، هي وظيفة الأنبياء والمرسلين، الدعوة إلى الله وظيفة خلفاء الرسل، الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى هي التي يحفظ الله تبارك وتعالى بها الإنسان، ويحفظ الله تبارك وتعالى بها البلاد والعباد. الدعوة إلى الله أحسن الأعمال بنص كتاب الله، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الدعوة إلى الله طريق الفلاح، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. الدعوة نجاة صاحبها من الخسران، وهي من أبواب الجهاد في سبيل الله، وهي أمر واجب وأمانة واجبة في عنق كل مسلم، خاصة في هذا الزمان اللي أصبح فيه الحق باطل والباطل حق والمنكر معروف والمعروف منكر. أصبح التمسك بالدين تزمت، والتمرد على شرع الله تحرر، أصبح بغض الكفار ومعادات الكفار تطرف، وأصبحت موالاة الكفار ومحبة الكفار توسط واعتدال، أصبح الكذب سياسة، وأصبح النفاق اللباقة، أصبح السكوت عن قول الحق حكمة، وأصبح الصدع بقول الحق فتنة. في هذا الزمان أنت بحاجة أن تجاهد في معركة الوعي، أن تجاهد في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى لتصحيح المفاهيم. والدعوة إلى الله يا إخوة مش أمر مستحب، الدعوة إلى الله التي هي أمر بمعروف ونهي عن المنكر واجبة على كل مسلم ومسلمة. الدعوة إلى الله فرض، فرض زي الصلاة، مع التفاوت بين الواجبين. طب ممكن ندعو ازاي إلى الله سبحانه وتعالى؟ الأمر سهل جدا جدا جدا. لو واحد سألك كيف تخدم دين الله، أهو بيسر وسهولة عشان نختم الحلقة دي. واحد، ممكن تخدم دين الله عن طريق الخطابة إن كان ربنا من عليك بالخطابة. هتقول لي بس الدنيا متأممة دلوقتي، خلاص هتخش على اللي بعده. تعلم قراءة القرآن، افهم معاني القرآن، علم القرآن لغيرك. ثلاثة، ابدأ ان انت تنشر عن طريق الانترنت هذا الخير، اعمل صفحات على الفيس، اعمل كلمات لطيفة على تويتر، استخدم انستجرام، استخدم كل أدوات التواصل الاجتماعي في نشر الخير بين الناس. استعمل كل الوسائل المتاحة والمباحة علشان تقرب الناس إلى الله. حاول ان انت تقدم نصيحة لمسلم، تقرأ كتاب، تحاول ان انت تكتب مقال، حاول ترد على شبهة، حاول تصمم موقع دعوي، حاول ان انت تصحح خطأ، حاول ان انت تنكر منكر، حاول ان انت تسدد انسان، حاول ان انت تعين مجاهد، حاول ان انت تنفق مال في سبيل الله، حاول ان انت تغيث ملهوف، حاول ان انت تهدي حيران، حاول ان انت تعلم جاهل، حاول ان انت تقاوم بدعة، حاول ان انت تجمع صدقات، حاول ان انت تعظ انسان عاصي، حاول ان انت تبقى انسان فاعل في مجتمعك. في واحد اسمه الشيخ محمد رشيد الرضا، دخلت عليه امه يوما فوجدته باكيا، فقالت له امه: ما الذي يبكيك؟ امات مسلم في الصين؟ امال بقى هتعمل ايه وجارك اللي جنبك بيموت كل يوم بالمخدرات، جارتك اللي جنبك بتموت كل يوم بالعلاقات، صاحبك بيموت كل يوم عن طريق الشبهات والشهوات اللي بتبث عن طريق السوشيال ميديا. محتاجين ان احنا نعيد تربية انفسنا وتزكية انفسنا علشان نحقق احنا عايشين ليه. ربنا يرزقنا واياكم العبودية الحقة، ويثبتنا واياكم على الحق، اللهم امين. احبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لا تقف أو تنتظر، فالليالي قد تضيع، ها هو العمر يمر رغم أعذار الجميع.
لا تقف أو تنتظر، فالليالي قد تضيع، ها هو العمر يمر رغم أعذار الجميع.